بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الأنصار كرشي وعيبتي. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى بعض الجوانب من سيرة حياة قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري المدني، المتوفى سنة 60 للهجرة. بداية لابد أن نشير إلى فكرة ترتبط بتوارث الصفات الحسنة وتكرارها بين الآباء والأبناء. هناك كلام شائع يعتمد على ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. وهذه الكلمات إذا تمت نسبتها لأمير المؤمنين عليه السلام فلا بد أن تفسر بأن القسر على نمط الحياة ليس شيئا جيدا. القسر، الإكراه، الإلجاء، ولا سيما إذا كان على نمط حياتي والأنماط الحياتية متغيرة ومتبدلة ومتطورة، فإكراه جيل هو جيل الآباء والأجداد لجيل آخر وهو جيل الأبناء والأحفاد على نمط حياتي، هذا شيء غير حسن. أما قضية تكرار المنهج الأخلاقي الذي كان عليه الآباء والأجداد، واستعادة ما كان لديهم من خصال الكرم والصبر والعطاء والتحمل وما شابه ذلك من قبل الأحفاد ومن قبل الأبناء، هذا أمر مطلوب وجيد ولا بد من التربية عليه. يعني أنا إذا عندي مثلا أبناء، ينبغي لي وضمن مسؤولياتي أن أقوم بتربية ابني على الأخلاق الفاضلة، على ما كان أجداده عليه مثلا من الصبر على المشاكل، من التحمل للمصاعب، من السخاء والكرم مع الآخرين، من صلة الرحم، من الحنان، من الرحمة وما شابه ذلك. هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يربي عليها أبناؤه وأحفاده أيضا. ما تدخل هذه ضمن إطار لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ليش ما تدخل؟ لأن أصل الأخلاق ثابت ليس متغيرا. نعم، الأدوات، الأساليب، التعبيرات عن هذه الأخلاق متغيرة. في زمن من الأزمان كان علامة كرم الإنسان كما يقولون أن يكون كثير الرماد. كثير الرماد ليش؟ لأن المطبخ ماله كله خشب ويطبخون على الخشب، فمن الطبيعي ما دام الطبخ والإطعام باستمرار موجود أكو خشب محترق وأكو رماد زايد. هذا الآن ما موجود ولا ينبغي أن يكون، بس أصل فضيلة الكرم، أصل ميزة السخاء، هذا أمر غير متغير. يعني ليس الكرم في ذلك الزمان جيدا، لكن الآن في هالزمان أو بعد 100 سنة سيكون الكرم غير جيد. ليس الأمر هكذا، تتغير الأساليب، تتغير الأدوات، تتغير طرق التعبير عن الخصال والصفات الحسنة من زمان إلى زمان آخر، لكن أصل هذه الصفات لا تتغير، لا تتبدل. ما ممكن أن ينقلب الصبر والتحمل للمشاكل، ما ممكن أن ينقلب من أنه كان في الزمن السابق الصبر والتحمل كان جيدا، لكن الصبر الآن في هالزمان غير جيد. هذا ما ممكن، ما ممكن أن يكون الجزع أمام المشاكل في هالزمان زين لكن الصبر في ذلك الزمان زين. أصول المبادئ الأخلاقية ليست متغيرة ولا تخضع للأزمنة، وما يصير في زمان غير زمانكم، وإنما الذي يتغير في هذه المبادئ الأخلاقية هي طرق التعبير عنها، طرق إظهارها، أساليب إبرازها تتغير من زمان إلى زمان آخر، وهذا ما فيه مشكلة. طيب، فإذن المفروض والذي ينبغي أن يتوارث الأبناء من الآباء خصالهم الطيبة، مكارم أخلاقهم، وأن يسعى الآباء في تكريس هذه الصفات الأخلاقية في أبنائهم، ثم الأبناء إذا صارت عندهم هذه الصفات الأخلاقية حاضرة يعبرون عنها بالتعبيرات المناسبة للزمان والمكان والأشخاص. احنا نلاحظ عند دراستنا مثلا لشخصية قيس ابن سعد ابن عبادة قضية يذكرها أكثر من ترجم له ولأبيه، أن خصلة الكرم كانت متواصلة فيهم من جد قيس إلى أبيه إليه، فإن جده أيضا كان يفتح عند وقت الطعام باب مضيفه أو منزله ويقول للناس: أيها الناس، من أراد اللحم والشحم فإلي. طبعا الناس لا سيما في تلك الأزمنة في زمان الجاهلية كان الكثير منهم محتاج، كان الكثير منهم محتاجين إلى الطعام فكانوا يأتون إليه. نفس هذه الخصلة من الكرم والسخاء أخذها الأب وهو سعد بن عبادة، وأيضا كرسها في حياته، وكان يعد واحدا من أسخياء العرب والمسلمين ومن كرمائهم. وجاء قيس بن سعد أيضا وكرسها في حياته. الوالد والولد كلاهما كانا في ركاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أما سعد الوالد سعد ابن عبادة فيعد من زعماء الخزرج. الخزرج أحد قسمي الأنصار، الأنصار في المدينة كانوا مقسومين إلى قسمين، أوس وخزرج، وهما أبناء عمومة في الأعلى، قبيلة واحدة ولكن انفصلوا بحسب العمومة إلى قسمين: قسم أوسيون وقسم خزرجيون. سعد بن عبادة كان يعد من كبار زعماء الخزرج، وهو من النفر القلائل النقباء، سموا بالنقباء الاثني عشر. هذول مجموعة أول من بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة في بيعة العقبة الأولى، كانوا اثني عشر شخصا من النقباء مثل رؤساء على أقوامهم، وهؤلاء كانوا بشكل سري بايعوا النبي صلى الله عليه وآله بعد أن آمنوا به ودعوه إلى المدينة وأخبروه بنصرتهم إياه ودفاعهم عنه متى جاء. وحتى صار أوذي سعد بن عبادة على أثر ذلك، قيل إن قريش التفتت إلى هؤلاء فبدأت تبحث عنهم بعد موسم الحج، فبقية الأشخاص استطاعوا النجاة، سعد بن عبادة وقع بيد القرشيين، فالتأموا عليه جماعة وقيدوه وضربوه ضربا مبرحا بناء على أنه بايع النبي وأنه يريد أن يدعمه وينصره ويدعوه إلى المدينة. في المدينة أيضا كان من أوائل المستقبلين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من البارزين في خدمة النبي. هذا الحديث كله عن الوالد، بعد قليل نتحدث عن الولد. وكما قلت كان الوالد كريما سخيا معطاء، وكان فيما قيل قد حصل على دعوة من النبي صلى الله عليه وآله له ولأهله. ففي الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى بيت سعد بن عبادة وطرق عليهم الباب وسلم السلام عليكم، فرد سعد بصوت منخفض، فأعاد النبي السلام أيضا رد سعد بصوت منخفض، مرة ثالثة أعاد السلام وسعد رفع صوته بالسلام عليه، فسأله ابنه لماذا تصنع هكذا؟ قال أنا من البداية سمعت صوت رسول الله ورددت عليه، ولكن أحببت أن أستمع أكثر لسلام رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم دعاه إلى داخل المنزل، دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى منزله، بيت من بيوت الكبار وشخصيات المدينة وأهل الثراء والخير، وسكب له غسلا بحسب تعبيرنا اليوم، جهز إليه الحمام وما يرتبط به، ودعاه إلى ذلك. فاغتسل الرسول صلى الله عليه وآله في منزله وناوله هذه الأدوات، منشفة وما شابه ذلك. وبعدما خرج النبي دعا له ولأهله، قال اللهم انشر أو اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. سعد بن عبادة كانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وآله، ونحن نلاحظ أثرها بالنسبة إلى سعد وبالنسبة إلى ابنه قيس أيضا. قيس اللي هو محور حديثنا الآن كان ضمن هذه الأسرة، ورث السخاء، طبعا ورث السخاء من أبيه سعد بن عبادة، طبعا رح يجي كلام عنه في موقفه في قضية السقيفة كيف كان وكيف انتهى. قيس بن سعد ورث حالة الزعامة والكرم والسخاء من أبيه، وأضيف إلى ذلك بعض الصفات الشخصية عنده التي تميز بها كما يقول ذاكروا سيرته. واحد من الأشياء كان طويلا وجسيما جدا، بحيث يذكر في هذا الشأن أشياء غريبة من طوله ومن جسامته وقوته، وفي نفس الوقت لم يكن ملتحيا كما يقولون، يعني كان من غير شعر أمرد، مع أنه كان في العمر المتقدم، حتى كان بعض الأنصار يقولون وددنا لو أن اللحى تشترى لاشترينا لحية لقيس بن سعد، نشتريها حاضرين بأي مقدار اللي تصير. طيب، ولكن من ناحية البنية الجمالية كان يقال يتمتع بجمال، وأيضا بحسب تعبيرنا اليوم كان جسمه متناسقا وطويلا وصاحب قوة كبيرة جدا، وأيضا كان يعد ثالث ثلاثة من أدهى دهات العرب حسب ما يقولون. هم يذكرون أن الدهات من العرب كانوا ثلاثة، يذكرون عمرو بن العاص ويذكرون المغيرة ابن شعبة ويذكرون قيس بن سعد ابن عبادة. سبعضهم قد يضيف معاوية ابن أبي سفيان أيضا، بس يقولون يختلف قيس ابن سعد أن دهاءه ومكره وقدرته على تقليب الأمور كانت إلى زمان إسلامه، وقت اللي أسلم خلص بعد انتهى هذا الماضي، ولم يعمل مكره الذي كان معروفا به، لم يعمل خططه التي كان يستطيعها، وكان إذا فكر في شيء طيب وبدأ يخطط له يتذكر أن الإسلام يمنع هذا المكر والغدر فيمتنع منه. ولعله سمع من أمير المؤمنين عليه السلام مقالاته في ذم الغدر والمكر، ومنها ما قاله في حق معاوية: والله ما معاوية بأمكر مني، ولكني أخشى الله وأتقي الله، وإن كل مكر هو غدر. طيب، ولولا تقوى الله لكنت أدهى العرب. فهذا اللسان وهذا الكلام يجعل من يتبع أمير المؤمنين عليه السلام يترك مثل هذا الأمر. وعموما أخلاقيات الدين والإسلام تجعل قضية الفتك والمكر والغدر وحياكة المؤامرات من الأمور الشنيعة غير النافعة، وإلا بإمكان الكثير أن يصنع ذلك. تلاحظ قضية مكر كان بإمكان مسلم ابن عقيل أن يقتل فيها عبيد الله بن زياد، طيب، ولكن هناك باعتبار المقام مقام غدر يمكر به ويغدر به ويفتك به. طيب، شفت أنت أن أخلاقياته لم تسمح له بذلك. فالرجل كان من الأشخاص الذين هم أصحاب دهاء وقوة نظرية عقلية عالية في تدبير الأمور والمسائل، ولكن بعد إسلامه توقف عن ذلك، وكلما عرض عليه شيء يقول: أما بعد الإسلام فلا مكر، خلاص بعد انتهى ذلك الزمان اللي كان الواحد ما عنده أي إشارات حمراء ويشتغل بس على وفق ما يحقق مصالحه. الآن الأمر لا، هناك قواعد أخلاقية وأمور دينية تلزم الإنسان، وهذا معنى أخلاقي عالي ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان. قسم من الناس يتصور أن الموضوع موضوع شطارة، فلان لعبنا عليه ولهفنا فلوسه ويا غافلين ليكم الله، فلان إنسان ما يدري أنا كم بير طيحت فيه وهو إلى الآن ما ملتفت للموضوع، فلتان ما أدري لهفت من عنده كذا مشروع وهو أصلا ما منتبه إلى القضية وأنا أعطيه من اللسان حلاوة. هذه مو شطارة، هذه ليست شطارة. قد يجد، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، قد يبصر القلب الحول وجه الحيلة ودونه مانع وحاجز من أمر الله. يقدر الإنسان اللي يعرف تحول الأمور ويبصر القضايا يقدر، طيب، ولكن قدامه شنو؟ حاجز من أمر الله. يقول: هذا أمر ما يجوز شرعا، كيف أستحل هذا المال من غير حله؟ كيف أأذي إنسان في غير مكان؟ يابا أنا خدعته وكذا وسجلت عليه شيء والآن ماسكنه ومورطنه فيه، قاعد ابتزه به. امرأة على سبيل المثال قدرت ألعب عليها أو ما أدري كذا والآن أخذت منها بعض الصور ولازم تعطيني هالمبلغ من المال وإلا أكشفها وأنشرها على النت وما شابه ذلك. هذه مو رجولة، هذه ليست رجولة، ليست مروءة، ليست قوة. القوة والرجولة والمروءة هو أن يلتزم الإنسان بأوامر الله عز وجل بالدقة وبالكامل، ويعيش حياته وينجح في التجارة، ينجح مع التزامه بأوامر الله، في المجتمع يتقدم مع التزامه بأوامر الله، في قضاياه الأخرى المختلفة أيضا يتقدم ومع ذلك هو ملتزم بأوامر الله. هذه هنا المرجلة، هنا المروءة، هنا الشهامة، هنا. وإلا اخدع هذا والعب على ذاك وابتز هذا وغافل ذاك، هذه أكثر الناس يستطيعون أن يعملوها لولا أنهم يلتفتون إلى أن من لا يغفل هو الله سبحانه وتعالى. الله غير غافل، يا غافلين ليكم الله، فعلا لهم الله، وهو عليك وأنت تمارس هذه العملية أو هذا الأمر. طيب، فقيس ابن سعد ابن عبادة بعد إسلامه والتزامه مع رسول الله صلى الله عليه وآله ترك هذه المسائل مع قدرته عليها، والتصق برسول الله صلى الله عليه وآله، وهو بالإضافة إلى التزامه وشهوده لمعارك رسول الله، أغلب معارك النبي اشترك فيها وساهم فيها، بالإضافة إلى ذلك كان رجلا معطاء كريما سخيا، بل عندما ذهب في غزوة من الغزوات والجيش احتاج، انقطع عنهم المدد، قام وصرف ما لديه وذبح لهم في اليوم الأول 3 جمال حتى اكتفوا، في اليوم الثاني أيضا 3 جمال واكتفوا بذلك، اليوم الثالث راح استدان لكي يطعم الجيش، في اليوم الرابع قائد الجيش يقال كان أبو عبيدة، فقال له يا أيها يا قيس أنت تتلف وتهلك مال أبيك بهذه الطريقة، تروح تقترض من هذا وتقترض من ذاك علشان تطعم الناس. طيب، فقال له قيس لم نتعلم بخلا، احنا في حياتنا ما تعلمنا البخل، تعلمنا الكرم والسخاء، وأنا لا أقلع عن هذه العادة، ما تريد أنت لتأكل من عندي. فلما رجع وأخبر أباه سعد بن عبادة أنه القضية هكذا، قام سعد في وسط الناس وقال أيها الناس لا تبخلوا ابني، يعني لا تعلموه البخل، ما خلقنا للبخل ولا خلق البخل لنا، آخرون ممكن هذا شأنهم، أما إحنا آل سعد بن عبادة مو أهل هذا الكلام، فلا أحد يقول لابني لا تنفق أو لا تعطي أو لا تطعم أو ما شابه ذلك، فإن البخل لم يخلق لنا ولم نخلق له. فاستمر قيس ابن سعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، صار موضوع خلافة النبي صلى الله عليه وآله. هنا والد سعد بن عبادة وكان مريضا جيء به إلى السقيفة، قام خطيب الأنصار وتكلم بما معناه أنه إحنا أحق بخلافة النبي لأننا آوينا ونصرنا وحملنا المسؤولية وأعطينا أموالنا وإلى غير ذلك. فقام خطيب المهاجرين وقال لهم صحيح ولكن النبي منا من قريش من شجرتنا أيضا، وبالتالي نحن الأولى بالخلافة ونحن الأمراء وأنتم الوزراء ما يخالف. انتهت القضية مع تفاصيلها بنهاية غير حسنة. ليش؟ لأن الأنصار صار فيهم انشقاق. الأنصار أوس وخزرج كما قلنا، زعيم الأوس وهو أسيد بن حضير، تدري عادة التنافس موجود هنا بين هذه الفئات، من اللي يتقدم؟ لما شاف خطيب الأنصار كأنه يشير إلى سعد بن عبادة مال بكفته إلى أبي بكر، فقال إحنا نبايع أبا بكر، كأنه نكاية بمن؟ بسعد بن عبادة. صارت أكثرية من ذاك الصوب الأنصار، وسعد بن عبادة كان مريضاً، صار زحمة عليه، واحد قال لقد قتلتم سعدا، يعني الرجل مريض وانتوا جايين هالشكل عليه، فقال قائل في ذلك المكان اقتلوه قتله الله، ما دام هالشكل يتنطع للخلافة ويطلع إليها اقتلوه. وبعد ذلك بالفعل في السنة الثانية أو الثالثة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله رمي بسهم وقتل سعد بن عبادة الوالد، قتل. طبعا هنا إذا واحد ينظر إليها ضمن هذا الجريان لا ريب سوف يفهم من يمكن أن يكون وراء رمي هذا السهم وقتله. بالتالي رجل رفض البيعة وإلى الأخير لم يبايع، وكان يتصور نفسه أولى بالخلافة من الخليفة الفعلي. من هو المستفيد من مقتله؟ لابد أن يكون هذا الطرف المؤيد للخلافة، لكنهم هنا سجلوا القضية على منه؟ على الجن. قالوا لا، هذا سعد بن عبادة راح حاج السامعين في الليل يقضي الحاجة، فجاء إليه جني ورماه بسهم وقتله، وأنشدوا على لسان الجن نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. هذا ترى الجن اللي يقولون هالكلام هذا، وأنت ترى أنه كأن ندخل الجن في شنو؟ في نزاعاتنا السياسية ونخليها تتحرك على طبق ما نريد، وهذا مو بعيد. واحد من الجن خلى أحد القضاة يبوق له 600 مليون، هناك لا، بس رمى بسهم حتى يتخلص من أحد المعارضين. حتى يقال أن الإمام الصادق عليه السلام واحد ألح عليه أنه ليش الإمام علي ما قاوم وما قاتل وما جاهد وما نهض ضد القوم، فتبسم الإمام وقال خاف أن تقتله الجن. أيضا الجن ترى اللي قتله قيس، اللي قتله سعد بن عبادة حاضرين إلى علي بن أبي طالب أيضا يتحركون ضده. في ذاك المكان قيس كان محتجا على أبيه بعدما رجع إلى البيت، شلون أنت ترشح نفسك والحال علي بن أبي طالب موجود؟ أنت تسمع في علي بن أبي طالب ما سمعناه وتقول أنا أصير خليفة؟ هسه بعضهم يعتذر لسعد بن عبادة في أنه ما دامت القضية صارت بين مثل أبي بكر أو غيره فإحنا أولى بها، أما إذا القضية علي بن أبي طالب يأتي ضمن الأسماء لا، ذاك الوقت ما نتقدم عليه. لكن مع ذلك قيس الابن يقول لك كان منزعجا من أبيه وهجر أباه، على أي أساس أنت تخلي اسمك في مكان اللي يفترض أن يكون علي بن أبي طالب عليه السلام هو الإمام وهو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبقي قيس بن سعد مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان معه في حروبه المختلفة 3 حروب، في الجمل شارك، وفي صفين أيضا شارك وله أشعار فيها، وقف في صفين فقال معاوية لأصحابه: أنا مجموعة من هؤلاء الرجال مع علي بن أبي طالب مدوخيني حسب التعبير، فمن يكفيني منهم؟ هل مجموعة هذولة إذا نتخلص منهم خلص المعركة محسومة إلنا؟ واحد منهم قيس بن سعد بن عبادة، فوكل به من وكل به بسر بن أرطات، قال له: أنت لا تحارب ولا تقاتل أي واحد، بس أنت أقتل إلي هذا قيس بن سعد بن عبادة، وأنت إليك ما تحب وما تريد. فصار فعلا بسر بن أرطات ذهب وبارز قيس بن سعد، فلم يصنع شيئا، بل ضربه قيس ورده، وكانت الغلبة لقيس بن سعد. وكان ينشد باستمرار قيس في تلك المعركة: أنا ابن سعد زانه عبادة، والخزرجيون رجال سادة، يا رب لقني هنا الشهادة، ما الجبن عندي للفتى بعادة. وينشد هذا ويقاتل، ظل هكذا مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إن علي عليه السلام جعله على 5000 قائدا لهم في صفين: انتوا قيادتكم يا أيها 5000 قيادتكم من؟ قيس بن سعد ابن عبادة، لازم تلتزموا بأوامره. هكذا استمر معه إلى أن استشهد الإمام أمير المؤمنين، صار مع الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وكان من الأشداء الأقوياء في نصرة أبي محمد الحسن بن علي الزكي صلوات الله وسلامه عليه، وولاه الإمام الحسن المجتبى على قسم من جيشه، وكان راغب في الحرب، كان راغب في القتال، يشوف بالفعل هذه الراية راية ضلال، راية بني أمية، نفس الراية اللي قاتلت علي بن أبي طالب، ونفس الراية اللي قاتلت رسول الله، الآن تقاتل الإمام الحسن سلام الله عليه. فكان متحمسا جدا للقتال. لما صارت المعركة وأعمل معاوية من جهة، وعمرو بن العاص من جهة، وآخرون من جهة أخرى، كيدهم في الحرب النفسية، واستمالوا بعض أتباع علي حتى من القادة مثل عبيد الله بن العباس. عبيد الله بن العباس، وهذا أمر عجيب يعني، تو الآن ما نشف دم 2 من أبنائه قتلهم جند معاوية في الشام على يد بسر بن أرطات. هذا بسر بن أرطات بعثه معاوية إلى اليمن، وكان عبيد الله بن العباس واليا عليها من قبل أمير المؤمنين عليه السلام. عبيد الله ما كان موجود ذاك الوقت، فجاء بسر بن أرطات احتل المنطقة، ظل يدور البيوت واحد واحد إلى أن وصل إلى بيت هذا الوالي عبيد الله بن العباس، سأل عنه، قالوا ما موجود، شاف أولاد عنده 2 صغار عند أمهم، قال هذول منو؟ قالوا هذول أبناء عبيد الله بن العباس. تصوروا لما يقولوا له مثلا رح يمتنع عنهم أو شيء، فأخذهم هكذا كل واحد منهم وشدخ بهم الجدار، يعني مو قتل بالسيف مثلا أو بالسهم، لا، حطم رؤوسهم بالجدار حتى أن أمهم وهي تنظر إلى ذلك كأنما أصابتها لوثة عقلية، أنه كيف واحد هكذا يجي، مو قتل هذا، هذا تهشيم للجمجمة بالجدار أمام عينيها. هذا أبناء استوهم هنا هكذا ذاك اليوم، وراها بفترة قليلة وإذا به في مواجهة معاوية بن أبي سفيان، وكان أحد قادة جيش الإمام، يعني على قطعة من القطع. أرسل إليه معاوية رسالة أنه أنت شو تسوي الآن، هذا الحسن بن علي بايعنا وانتهى الموضوع، وهذا كان كذب، هذا اللي يقول قد يرى القلب وجه الحيلة ودونه مانع من أمر الله، مثل معاوية ما عنده مانع من أمر الله، يكذب ما في عنده مشكلة، يفتري ما عنده مشكلة، يعاهد ثم ينكث ما عنده مشكلة أبدا. شتان بين هذا وبين علي بن أبي طالب عليه السلام. فأرسل إلى عبيد الله بن العباس رسالة أنه الحسن بن علي بايع والمعركة دا تنتهي، أنت شنو قاعد تقاتل؟ إذا تجينا الآن تسلم أنت معزز مكرم ولك 1000 درهم، نصفها معجل والباقي مؤجل، هذا إذا تجي الآن، أما إذا فيما بعد جيت ما لك عندنا شيء، تصير واحد من الناس، والحسن اللي أنت تقاتل عنه وبالنيابة عنه قد سلم الأمر. وكان كذبا، استوهى المعركة تحتدم، افتقد، قالوا لما وصلت الرسالة إلى عبيد الله بن العباس انسل في جوف الليل مع الفجر، ينتظرون إمام جماعتهم وقائدهم يطلع، ما موجود، يبحثون عنه ما موجود بالمعسكر، انخذلت تلك القطعة. القطعة الأخرى كانت بيد قيس ابن سعد بن عبادة، لما شافوا هالشكل قالوا شو القضية الآن، ماذا نصنع؟ قيس ابن سعد قال أنا سواء الإمام الحسن بايع أو لم يبايع، ليس بيني وبين معاوية إلا السيف، ماكو عندي كلام وياه غير السيف، وأنا هذا قسم أقسمته فيما قبل أنه ليس بيني وبين معاوية غير السيف، هذا رجل مخادع، هذا رجل غير أهل الثقة، هذا رجل لا يمكن أن يكون واليا على المسلمين وخليفة عليهم. طيب، تقاتلون بلا إمام أو تسالمون، أما أنا فأقاتل. قالوا لا، إحنا أيضا وياك نقاتل، وفعلا بدأوا القتال. فيما بعد وصل إلى خبر من الإمام الحسن عليه السلام أنه بالفعل بعد خذلان الجيش إحنا صرنا إلى أمر المهادنة والصلح، فأنت بعد في حل من أمر القتال. هو كان غاضب، كان غير مرتاح، أنه كيف ستصير الأمور جاهزة إلى معاوية وهو يعرفه معرفة تامة. طيب، فبعد ما خلصت المعركة وإجوا إلى الكوفة، رجعوا إلى الكوفة، إجا معاوية حتى يبايعوه هذولا، حتى قادت جيش الإمام الحسن عليه السلام، فقال أنا عندي قسم ماكو بيني وبينك إلا السيف، فقالوا له ما يخالف تعال بايع ونخلي بيننا سيف. طيب، أفد مخرج حتى لا أنت تحنث في يمينك. بس الرجل كان فعلا من الأنصار الأقوياء الذين أصروا على أن يكونوا في خط أمير المؤمنين عليه السلام، والله أمير المؤمنين على مصر قبل محمد ابن أبي بكر وقبل حرب صفين، صارت ظروف عزل عنها من قبل الإمام عليه السلام. لما رجع اجوا جماعة يعيروه، منهم حسان ابن ثابت، حسان كان عثمانية الهوى، يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان مع النبي وكان يمدح، ولعل كلام النبي في قوله ما دمت ناصرنا بلسانك فيها إشارة إلى هذا الأمر، لازلت مؤيدا بروح القدس ما دمت ناصرنا بلسانك. بعد عهد النبي لم يأتي باتجاه أهل البيت ولا أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يكن موقفه إيجابيا من الإمام صلوات الله عليه. فلما إجا قيس بن سعد معزولا من مصر جاء يتشمت به حسان بن ثابت وقال له أنت اللي علشان علي بن أبي طالب قتلت عثمان، اتهمه بقتل عثمان مع أنه لم يكن له أي مدخلية قيس بن سعد، طيب أنت كنت ممن قاتل عثمان وقتل عثمان فحرمت من الأجر، يعني ما خلوك تصير والي وبقي عليك الوزر. فأجابه قيس بجواب شديد قال أنت يا أعمى القلب والبصيرة، لولا إني أخشى أن يقع حرب بيني وبين رهطك، لأن حسان أيضا من أهل المدينة من إحدى قبائل المدينة، قل له ما أخاف أنه تصير القضية ثارات قبلية وكذا لضربتك بسيفي، لكن الخوف أنه يصير هالشكل حالة قبلية ومعارك من هالنوع. فأنت ترى حتى مع أنه معزول، عادة الإنسان لما يعزل من الولاية خلي في خاطره شيء، مع ذلك كان ثابتا وصامدا وقويا في نصرته، وكان بحق كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله مادحا الأنصار كرشي وعيبتي. هذا التعبير الأنصار كرشي وعيبتي تعبير عن أنه مثل مخزن، مخزن نصر إلي، مخزن أسرار، مخزن أستعين به. الكرش بالذات في الحيوانات المجترة في مثل البعير، وعادة مثل هذه التشبيهات ناظرة إلى البيئة العربية في ذاك الوقت، الكرش في الحيوان المجتر يأكل مثل الحيوان المجتر الطعام ويدخله إلى داخل كرشه ثم يستدعيه وقت الحاجة ويمضغه من جديد، يعني يحول إلى مخزن ثم يستفيد منه على دفعات. والعيبة هي عبارة عن الشيء الذي تخزن فيه الأشياء الثمينة، لذلك تعبيرات عن الأئمة أنهم عيبة علم الرسول، مخزن علوم النبي صلى الله عليه وآله. العيبة عادة تعبير عن مخزن يوضع فيه العطر، الأشياء النفيسة وما شابه ذلك. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله يعبر عن الأنصار بهذا التعبير أنهم عبارة عن مخزن ينفع الدين، وعبارة عن مكان توضع فيه الأشياء الثمينة والنفيسة. قيس من أولئك الأنصار الذين ينطبق عليهم هذا الحديث الشريف انطباقا تاما، لأنه كان من طليعة الأنصار الذين سبقوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، والذين جاهدوا بين يديه، والذين ناصروه في كل معاركه، فحاز بذلك مثل هذه المرتبة العالية من مراتب النصرة. طبعا مهما يصعد الإنسان في مراتب النصرة لن يصل إلى نصرة أصحاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإن الخبر المروي عنه أنه قال مخاطبا أصحابه وأنصاره إني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي، ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي. وبالفعل جسد هؤلاء الأنصار من المواقف ما يؤهلهم لأن يكونوا الأنصار الأوفى. فأنت تصور مثلا أن أنصار الرسول صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم أقصى ما يعني أعطاهم في المقابلة خلى الواحد منهم بعشرة، زين، يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200، هذا أقصى شيء. يعني أكثر من هذا لو صار الواحد 30 شخص حتى لو فر ما في مشكلة زمان النبي، كأنما قدرة التحمل إلى هالمقدار. ماذا عن أصحاب الحسين عليهم السلام؟ أقصى شيء كانوا 100 شخص، والطرف المقابل أقل شيء كانوا 30,000 شخص، يعني واحد بالقياس إلى 300، وين واحد إلى 10 أو إلى 20 وواحد إلى 300 شخص؟ فارق كبير جدا. الفارق الكبير على مستوى المجموع. الآن أنت لاحظ في بدر اللي هي كانت أقل شيء 300 في مقابل 1,000 واحد، يعني نسبة الثلث هالجيش إلى ذلك الجيش، هنا 100 في مقابل 30,000، نسبة 1 إلى 30 أو 300 شخص، 300 ضعف من هؤلاء، هذه هي النسبة. ومع ذلك كان هؤلاء يتسابقون. هناك في عندنا آيات مباركة تقول وإذ زاغت القلوب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هذه نازلة في أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما في أصحاب الحسين سلام الله عليه يقول يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه، لما سألته العقيلة زينب سلام الله عليها أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك نياتهم، أخشى أن يسلموك عند الوثب وعند اصطكاك الأسنة، قال بلى لقد بلوتهم وخبرتهم فما رأيت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. وفي هذا الأمر يستوي فيهم الكبير السن كمسلم ابن عوسج الأسدي وحبيب ابن مظاهر، وأيضا صغير السن مثل عمرو بن جنادة اللي عمره 12 سنة جاء إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهو يجر سيفه على الأرض، 12 سنة تتصور قامته، فقال الحسين ردوه إلى أمه، هذا غلام قد قتل أبوه وأخشى أن نجمع على أمه ثكلين، يعني ثكل الوالد، موت الوالد الآن وموت الولد، ما تتحمل الأم هذا الأمر. قل للأبو عبد الله سيدي فاطمة الزهراء في ذلك اليوم كم مصيبة اجتمعت عليها في وقت واحد، هي مصيبة الحسين لو مصيبة علي الأكبر لو القاسم بن الحسن لو سائر الأب أبناء الذين ارتكضوا في بطن فاطمة الزهراء عليها السلام. ردوه إلى أمه وإذا به يقول أبا عبد الله إن أمي هي التي شدت علي حمائل سيفي وقالت اذهب حتى تبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، فبرز إلى القوم أميري حسينان ونعم الأمير، أنا وإنت هذا لسان حالنا أيضا إن شاء الله، أميري حسين ونعم الأمير. يثير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدا فهل تعلمون له من نظير ما زال يقاتل إلى أن صرع على الأرض مناديا عليك من السلام يا أبا عبد الله جاءه الحسين سلام الله عليه أبنه أغمض عينيه وقف عنده ووقف عند غيره مؤبنا لا سيما بعد أن تفان الأصحاب واحدا بعد الآخر لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القلب نيران نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.